الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد إخراج رياض المحيا
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن أهلا ومرحبا بكم لسلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد القاعدة الآتية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هناك تعبيرات أخرى لهذه القاعدة وهي ما عبر عنه السيوطي رحمه الله وابن نجيم باللفظ المذكور نفسه أي تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتعبير آخر عبر عنها الشيخ أحمد الزرقاء وابنه مصطفى الزرقاء والدكتور محمد صدقي البورنو بلفظ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ويلاحظ عزيزي الدارس أن لدينا في هذه القاعدة ألفاظ ينبغي أن نقف على كل منها قبل أن نبين المعنى العام لهذه القاعدة فكلمة تصرف أي وجود عمل وإمام يعني الوالي الخليفة وهو في الغالب يطلق على الخليفة أو رئيس الدولة وأما الرعية هم الذين يرعاهم وكلمة منوط بالمصلحة أي مرتبط بالمصلحة أو متعلق بالمصلحة أي بمصلحة الأمة أو الناس الذين يتصرف عنهم وأما المعنى العام فإن تصرف الأئمة يعني الولاة أو الخلفاء أو رؤساء الدول ومن تحتهم من العاملين والموظفين في تدبير شؤون الأمة في مصالحها المختلفة تتوقف صحته أي صحة هذه التصرفات أو تتوقف صحة هذا التصرف على تحقق المصلحة فيه سواء كانت خالصة أي 100% مصلحة كاملة أو مصلحة راجحة والراجح ما فوق 60% ما أدلة هذه القاعدة؟ هناك أدلة استدل بها أهل الأصول الذين وضعوا هذه القاعدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع أي راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والحديث الثاني هو عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ووجه الاستدلال في هذا الحديث أي الحديث الثاني أن مهمة الوالي أو الراعي هي البحث عن مصالح الأمة فإذا ما انصرف ذلك الأمر إلى أن كان غاشا لهم في هذه الحالة يعاقب بحرمان الله جنة عليه. وهذا دليل على أنه كلما خرج عن مصلحة الأمة كلما أغضب الله سبحانه وتعالى وحرم عليه الجنة. تطبيقات هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: تطبيقات على ما يختص به ولي الأمر العام، وتطبيقات على من له ولاية دون الخلافة. ونبدأ بالصورة الأولى التي هي تطبيقات على ما يختص به ولي الأمر العام. من هذه التطبيقات تطبيق شرع الله فيهم بإقامة الفرائض والواجبات ومنع المنكرات وإقامة العدل وإزالة الظلم. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه هي وظيفة الوالي الذي مكن من الولاية، تطبيق شرع الله تعالى بإقامة الفرائض والواجبات ومنع ما يعطلها من المنكرات، وأيضا من أهم ما ينبغي أن يقوم به تحقيق العدل ومقابله إزالة الظلم والمظالم. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا من الصور والتطبيقات لهذه القاعدة اختيار الأفضل والأكفأ علما بما يسند إليه، وأمانة للولايات والقضاء وغيرهما من الوظائف، ولا يكون ذلك بحسب مصلحته فيقدم مثلا قرابته أو أصدقائه أو الموالين له، فكل تصرف ينبغي أن يكون منوط بالمصلحة وهو المعيار الأول والرئيسي، وليس معيار القرابة أو معيار الولاء أو معيار الصداقة أو غير ذلك من المعايير التي ليس فيها مصلحة للأمة. أيضا من صور وتطبيقات هذه القاعدة إذا قسم الزكاة على الأصناف، في هذه الحالة معروف الأصناف التي قال الله تعالى فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فإذا قسم الزكاة على الأصناف هذه يعني حسب الآية، في هذه الحالة يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات. إذا كان كلهم محتاج ولا شك بأنه ما فرض الله لهم هذه الصدقات أو الزكاة إلا لحاجتهم، فذلك أيضا فيه مصلحة للأمة بحيث قسم الزكاة بالتساوي. أربعة: إذا أراد إعفاء بعض الجندي من العمل في السلك العسكري بمبرر شرعي جاز له ذلك، وبغير مبرر لا يجوز، في حال ما إذا كان التجنيد فيه مصلحة عامة للأمة ولا يصح أن يتصرف فيه كشخص. خمسة: إذا تخير في أسراء الحرب بين الخيارات الشرعية لم يكن له بذلك يعني بالتشهي بل يعني برغبته بل بالمصلحة، أي مصلحة الأمة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر الأصلح بالنظر والتشاور، لأن الأصل في أي تصرف هو مصلحة الأمة حتى مع هؤلاء، فإذا لم يجد في حينها مصلحة فعليه أن ينظر في أمرهم أو يحبسهم إلى فترة حتى تتضح المصلحة في الحكم في شأنهم، فربما تظهر فيما بعد بعد فترة أن هناك أسرى لدى المشركين أو لدى من حارب المسلمين، فيمكن التبادل معهم بهؤلاء وتكون هذه مصلحة من المصالح أو غيرها أو فداء أو غير ذلك مما بينه شرع الله في شأن الأسرى. أما ما يتعلق بالتطبيقات التي على من له ولاية دون الخلافة فهي كالآتي، أو من صورها كالآتي: مثلا أو واحد: ليس للمسؤولين في وزارة الأوقاف تعيين إمام للصلاة مجاهر بالفسق، لأن هذا ليس فيه مصلحة للناس في مسائل العبادة ولو هم هؤلاء أقل منه ولاية، وإن كان الراجح صحة الصلاة خلفه، وهذا حكم فقهي أنه يصح أن نصلي خلف الفاسق إذ أن فسقه عليه، لكن فيما يتعلق بالصلاة في رأي بعض العلماء بأنها صحيحة خلافا للمعتمد عند الحنابلة بالقول بعدم صحة الصلاة خلفه، وهذا رأي أحمد بن حنبل رحمه الله وكل من تبعه، فإن أقل الأحوال أن تكون الصلاة خلفه مكروهة، وذلك إذا لم يتأتى إلا أن يصلي بهم هو، في هذه الحالة الصلاة صحيحة لكنها فيها كراهة. اثنين: ليس للناظر الوقف أن يتصرف فيه بغير المصالح الشرعية التي أوقفه لها الواقف، ولما سمي وقفا إلا أنه أوقف كل ما يتعلق بهذا الشيء الذي أوقفه من مصالح حسب ما أوقفها إليه، إن كان أوقفها للفقراء أو أوقفها للمساكين أو أوقفها للمساجد أو أوقفها لمصلحة عامة أو إلى غير ذلك، فلا يصح التصرف في نقل الوقف إلى غير ما وقف من أجله. كذلك ليس لولي المرأة الشرعي أن يزوجها بغير كفء، لأن الأصل من جاءكم ترضون دينه وخلقه، هذا هو معيار الكفاءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأساس الكفاءة كما ذكرت الدين والخلق، وفي غيرهما من الأوصاف خلاف، إذ أن هذين الوصفين من الأوصاف المجمع عليها والتي نص عليها الحديث النبوي الشريف. كذلك من الصور لهذه القاعدة في هذا المحور، ليس لولي اليتيم والقاصر أن يتصرف في أموالهم إلا بما فيه الحظ لهم والمصلحة من بيع وتأجير، والحظ لهم يعني النصيب الجيد من المصلحة. إذن هذه أهم صور وتطبيقات هذه القاعدة في هذين المحورين. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة وهي كالآتي: العناية بدين الأمة بإقامة الحياة عليه وحراسته من التحريف والتبديل ونشر علومه وإقامة شرائعه وحدوده ونشر دعوته، ومن أهم مصالح الأمة الحفاظ على الدين، الذين إن مكناهم في الأرض، أول مسألة هي مسألة مرتبطة بالدين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اثنان: العناية بدنياهم. إذن المحور الأول هو العناية بمسألة دينية أو بالدين، العناية بدنياهم بنشر علوم الدنيا النافعة وإقامة الصناعات الخفيفة والثقيلة الحربية وغيرها لإعزاز الأمة وإقامة اقتصاد قوي، سواء كان زراعيا أو صناعيا أو تجاريا، وذلك كله في مصلحة هذه الأمة. وهذه مباحث مرتبطة بهذه القاعدة ويدخل حكمها تحت هذه القاعدة التي تقول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي مرتبط بالمصلحة. ثلاثة: إقامة العدل بينهم بإنصاف المظلوم من الظالم، وهذه من أهم المصالح ولا شك، وهو من أهم المباحث المرتبطة بهذه القاعدة والتي أيضا ينطبق عليها حكم هذه القاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى ذلك الولاية هي السلطة الشرعية على المولى عليه، وتكون عامة كولاية الإمام أو من ينوبه أو ينيبه من الأمراء والقضاة والموظفين على شؤون الرعية، كل بحسب اختصاصه، وتكون خاصة كولاية الأب والقريب من النسب على تزويج المرأة الكفء الصالح أو على رعاية مال القاصر بتدبيره في تنميته والصرف منه في مصالح المولى عليه. إذن هذه القاعدة فيها تفصيل فيما يتعلق بالولاية، حيث يتبين لدينا أن الولاية الخاصة غالبا ما تكون مرتبطة بالشخص، وأما الولاية العامة تكون مرتبطة بالأكثر أو بالمجتمع عموما. ما دليل هذه القاعدة؟ قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، حيث إن الآية خطاب للأولياء من الأقارب، وهذه ولاية خاصة، فإذا كان لليتيم ولي من الأقارب فهو مقدم في التصرف في مال اليتيم القريب على السلطان. إذن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، إذ لا يأتي ولي البلدة ويقول: أنا لي الحق في التصرف في أموال هؤلاء وإنفاقها في مصالحهم، وهناك أقارب لهذا اليتيم كعمه أو خاله أو أقرب الناس حسب الدرجات أو درجات القرابة، فالولاية الخاصة هنا التي هي ولاية النسب أقرب من ولاية الولاية العامة التي هي ولي البلدة أو أمير البلدة. كذلك من الأدلة لهذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والولي هنا أقرب الناس إليه إلى المرأة التي يوكل هذا الإنسان في عقد نكاحها. تطبيقات القاعدة: من الصور والتطبيقات على هذه القاعدة: واحد، ولاية الأب والجد هي ولاية شرعية على تزويج البنت وعلى مال القاصر، وهي وصف ذاتي لهما، فلو عزل أنفسهما لم ينعزل، إذا قال نحن لسنا ولا، ولكن إذا امتنع عن القيام بالواجب تصرف القاضي بالولاية العامة بما فيه المصلحة للمولى عليه. إذن إذا تعذر وجود الولاية الخاصة القريبة في حينها يصح أن تكون أو أن يكون للولاية العامة دور في التصرف إزاء هؤلاء المولى عليهم. اثنان، ولاية الوصي فيما وصي فيه في النكاح والمال مقدمة على ولاية القاضي، إلا أن يسيء التصرف إذا كانت ولايته فيها إشكال، فيها إهدار لمال الموصى عليه، فيتدخل القاضي في إلغاء التصرف الذي هو على خلاف مصلحة المولى عليه، حتى يكون التصرف فيه مصلحة لمن ولي عليه هذا الولي. ثلاثة، لولي الدم الخاص استيفاء القصاص والعفو عن القصاص إلى الدية، والعفو مجانا، وليس للإمام العفو مجانا، لأن الولاية في أمر القصاص هي لأولياء الدم وليس لولي الأمر، وفي هذه الحالة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة. لهذه القاعدة علاقة بالولاية على النكاح، وهو مبحث مرتبط بهذه القاعدة، وكذلك مال القاصرين وهم الأيتام، ونظارة الوقف أيضا، والوصايا، واستيفاء القصاص أو العفو عنه. هذه كلها بحوث أو مباحث مرتبطة بهذه القاعدة، ويجري عليها هذه القاعدة أو حكم هذه القاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة معناها لا شك بأنه واضح، إذ أن كل مفسدة مهما كانت صغيرة درؤها أي إيقافها مقدم على جلب مصلحة. فلا أقول بأنني سأحقق مصلحة وهذه المصلحة قد يترتب على تحقيقها مفسدة، قد تكون هذه المفسدة صغيرة لكن درء هذه المفسدة مقدم على جلب هذه المصلحة. والدرء هو الدفع، والمفاسد المضار، والمصالح المنافع. إذن دفع المضار مقدم على جلب المنافع. والمعنى العام لهذه القاعدة أنه إذا تعارضت المنافع والمضار فإن مراعاة دفع المضار أولى من مراعاة جلب المنافع. دليل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وجه الاستدلال في هذا الحديث واضح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو موصوف بالرحمة قدم درء المفسدة، مع أن العبادة التي مع أن الحج كل عام عبادة عظيمة وهي مصلحة، لكن يترتب على ذلك مشقة وهي مفسدة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة على جلب المصلحة. تطبيقات هذه القاعدة لها صور عديدة، منها المبالغة في المضمرة والاستنشاق مسنونة لكنها تكره للصائم فيتركها، إذن تركها أولى لأنه يترتب على ذلك مفسدة العبادة الرئيسية التي هي الصيام. اثنين، تخليل الشعر في الطهارة سنة ويكره للمحرم فيتركه حتى لا يتساقط شيء من شعره فتلزمه فدية. ثلاثة، إذا وجب على المرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغسل إذا اتسع الوقت، لأن ستر عورتها واجب، وفي هذه الحالة عليها أن تقدم درء هذه المفسدة على جلب المصلحة التي هي الطهارة والغسل. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة يمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره، ولو كان فيها منفعة له كإضاءة أو تهوية، لكن فيها مفسدة وهي النظر إلى عورة جاره، وهذا لا يجوز. إذن درء المفسدة مقدم على جلب مصلحة الدار. كذلك يمنع الاحتكار والزيادة الكبيرة في الأسعار، إذ أن ذلك فيه مضرة على الناس وإن كان فيه منفعة بتوفير هذه السلعة، لكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هناك استثناءات من هذه القاعدة، أي من أحكامها، من ذلك ما يلي: يراعى فعل الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو السترة أو الاستقبال، فإن في ترك هذه الشروط مفسدة لما فيه من الإخلال بإجلال الله تعالى، فإن الأصل ألا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من تلك الشروط على المكلف جازت له الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. إذن يستثنى الحكم هنا لأن تغليب مصلحة العبادة أولى من غيرها. كذلك الكذب مفسدة محرمة، ومع ذلك يجوز الكذب استثناء للإصلاح بين الناس أو بين الزوجين عند تأزم الحال بينهما، فيقول بأنه فلان زوجك يحبك، ويقول لزوجها بأنها تحبه، وغير ذلك من الكلمات التي فيها إصلاح بين الناس وتأليف للقلوب. ودليل ذلك، أي دليل الاستثناءات، ما أخرجه مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيد رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. واستثناء هذين المثالين، فعل الصلاة مع تخلف شرط والكذب لمصلحة المسلمين إذا كان هناك حرب فالحرب خدعة، أو ما بين الزوجين أو الإصلاح بين الناس، راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين. فالكذب مفسدة، لكنه مفسدة أقل من المفاسد التي تترتب عليها أضرار كبيرة. القاعدة الآتية: الحدود تدرأ بالشبهات. ومعنى القاعدة أن العقوبات المقدرة شرعا كحد السرقة أو الزنا تدفع عن المكلف، أي لا تطبق عليه إذا عرض لها شبهة معينة تقدح في تكامل شروط الحد وانتفاء موانعه، كسرقة الأب من مال ابنه أو العكس لوجود شبهة. ما دليل هذه القاعدة؟ الدليل هو حديث في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. والدليل الثالث أيضا عندما جاءت إليه امرأة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله إني زنيت، فأخذ يعرض عنها، ثم جاءت من أمامه فقالت: إني زنيت، فقال لها: لعلك لامستي، لعلك كذا، فقالت بل أصرت على الاعتراف، فقال: اذهبي حتى تلدي، فذهبت فولدت. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اذهبي وأرضعي طفلك، فذهبت وهو يمنحها فرصة بعد فرصة حتى لا يطبق عليها الحد. ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ثم لما جاءت بعد ذلك وقد كبر طفلها وأخذ وهو يأكل الخبز وهو بيده، أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعد أن منحها فرصا كثيرة. وكل ذلك دليل على أن تدرأ كل الحدود بأية شبهة تطرأ. من تطبيقات هذه القاعدة: ما يلي: من وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته، والأمة معلومة التي يملكها، فظهرت غير ذلك فلا حتى عليه لوجود الشبهة بأنه لا يدري. كذلك إذا ظن حل وطء مطلقته ثلاثا في العدة، وأنه يعتقد بأنها ما تزال في ذمته، أو المطلقة على مال المختلعة، فلا حد لوجود هنا شبهة التبست عليه قبل الحكم. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هناك تعبيرات لهذه القاعدة بصورة أخرى، وهي كالآتي: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. أيضا تعبير آخر: يختار أهون الشرين وأخف الضررين. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان ولا مفر من ارتكاب إحداهما، يعني لابد من اختيار واحدة منهم، وكانتا متفاوتتين في الضرر، فإنه يرتكب أقل المفسدتين ضررا ويترك ويتقى أعظمهما ضررا. وتتضح هذه القاعدة من التطبيقات العملية التي ستأتي فيما بعد. أما أدلتها فهي كالآتي: قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذ أن الهدف من التصرفات أنها ينبغي أن تكون في المصلحة الإنسانية عموما، فإذا ما كانت هناك مفاسد مترتبة على هذه التصرفات فإن ذلك يحظر عمل هذه التصرفات. أما إذا كان ولا بد من اختيار أمر أو عمل فيه مفسدة أو اختيار آخر فيه مفسدة، فيتم هنا المقارنة بين المفسدتين أيهما أضر فيرتكب أخفهما. وقال تعالى في صفات المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حيث نهى عن الإفساد في الأرض، والإفساد فعل الفساد، وذلك تأكيد على أن الله عز وجل يدرأ المفاسد أو يحب أن لا ترتكب الأعمال التي تجلب مفاسد على الناس. من تطبيقات هذه القاعدة: لو كان برجل جرح فلو سجد سال دمه بسبب ذلك الجرح فإنه يومئ ويصلي قاعدا. وهنا لدينا إشكاليتان: أنه إذا لم يسجد بذلك يكون ترك ركن أركان الصلاة وهو السجود، وهذه مفسدة، لكن إذا سجد سال دمه ربما يؤدي إلى وفاته وهذه مفسدة، فوفاة الرجل مفسدة أكبر وعدم السجود مفسدة أقل. في هذه الحالة يرتكب أخف المفسدتين وهي عدم السجود وينوب عنها الإيماء، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث عند من يوجبون انتقاض الوضوء من سيلان الدم مع ما فيه من ضرر على المصلي. 2- لو أن مصليا قائما ينكشف من عورته ما يمنع صحة الصلاة، ولو صلى قاعدا لا ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعدا، لأن ترك القيام وهو مفسدة أهون من ترك السترة وهي مفسدة أكبر، بدليل أنه يجوز النفل، أي الصلاة النفل قاعدا ولا يجوز بدون سترة. من تطبيقات هذه القاعدة أيضا مشروعية الشفعة، مع أن الأصل أن من اشترى شيئا بعقد البيع الصحيح لا يؤخذ ذلك المبيع من يده لأن فيه ضرر عليه، ولكن شرعت الشفعة لماذا؟ لدفع ضرر الشراكة باتفاق، أو دفع ضرر الجوار على رأي بعض الفقهاء القائلين بشفعة الجوار، إذ أنه ربما يشتري هذا المشتري الجديد ويكون في شرائه ضرر على المجاور له، فالأولى هو المجاور لذلك الموقع الذي سيباع. ولا شك بأن هناك مفسدة، وهي أنه يحرم من المبيع، لكن إذا ما باع ونفذ عقد البيع قد تكون هناك مفسدة أكبر، وهي حرمان المجاور الأول من حق الشفعة، وقد يأتي هذا يؤذيه. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة جواز شك بطن المرأة الميت لإخراج الجنين إذا كانت ترجى حياته. إذن هذه امرأة ميتة، شك بطن الميت مفسدة، لكن وجود الطفل في بطنها مفسدة أكبر لأنه قد يموت معها، فشك البطن وإخراج الجنين هي مفسدة أقل لكنها فيها شيء من المصلحة، ويرتكب أخف الضررين كما في هذه القاعدة. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة وهي كالآتي: ترتيب أولويات دفع المخاطر العامة سواء في العلاقات الدولية أو الفتن أو المشاكل الداخلية، ولها علاقة بهذه القاعدة التي هي تبين تعارض المفاسد وارتكاب أخف هذه المفاسد أو الأضرار. أيضا من المباحث ذات العلاقة بهذه القاعدة التقييدات والإطلاقات في الأنظمة والقوانين بحسب ما يؤول إليه الأمر من درء لأعظم المفاسد، ولها علاقة ولا شك بهذه القاعدة. لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان، وهناك تعبيرات أخرى عن هذه القاعدة عبر عنها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. والمعنى العام لهذه القاعدة يتبين لدينا من خلال نص القاعدة أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال هي الأحكام المبنية على العرف والعادة التي تتبدل من وقت لآخر ومن مكان لآخر، والأحكام المبنية على المصلحة المرسلة التي قد تتغير كذلك بحسب الزمان والمكان، والأحكام المبنية على قاعدة قياسية اجتهادية، وكل ذلك مرتبط بهذه القاعدة وتؤكد معانيها العامة. كذلك مما يبين معنى هذه القاعدة الأحكام المبنية على المصالح المرسلة كإنشاء المدارس ومراحل التعليم المختلفة والجامعات بأنواعها وأقسامها، فهذه اجتهادات وهي أحكام عموما اجتهادية، فهي لا تتغير أو لا ينكر تغيرها بتغير الزمان والمكان لأنها أحكام اجتهادية. كذلك إنشاء الوزارات المتخصصة والمحاكم على درجاتها المختلفة، أي الجزائية ثم المحكمة الاستثنائية وغيرها، وكل ما فيه مصلحة وتتعلق بالناس، وفي هذه الحالة لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان. القاعدة الآتية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي من أشهر القواعد الفقهية لاستخدامها في فض كثير من الخصامات أو الاختلافات أو الإشكالات التي تحدث بين الناس. معنى هذه القاعدة يتبين بمعنى ألفاظها: البينة هي من البيان والوضوح، والبينة هنا هي الشهود العدول المرضيون الذين لم تخدش عدالتهم، والمدعي من ينسب لنفسه حقا قبل غيره ويطالب به، والمدعى عليه من يطلب الحق قبله أي منه، فإن لم يعترف به فهو المنكر. دليل هذه القاعدة ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا أو شيئا فيه إشكال إلا نهانا عنه، فلو ترك المجال لكل إنسان يدعي لادعى كل إنسان بأشياء ليست له عند قوم آخرين من حقوق أموال أو دماء أو غير ذلك، لكن من أراد أن يدعي فهو مقيد بالبينة أي بالدليل. وإذا أتى بالبينة وأنكر المدعى عليه في هذه الحالة إما ينقض ذلك الادعاء بشيء واضح وبين، أو إذا أصر على إنكاره فإن عليه أن يقسم اليمين. تطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا، ومنها البينة لإثبات حد الزنا، وهي 4 شهود من الرجال عدول، كما بين الله ذلك في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكذلك قوله تعالى: لو جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 2. البينة لإثبات بقية الحدود والنكاح، وهي شاهدان ذكران عند الجمهور. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه الآية تبين طلب البينة بشاهدين عدلين، كما وفسرها الجمهور منكم يعني من الذكور. 3. البينة لإثبات المال وما يتعلق به من العقود المالية والإقرار به ونحو ذلك، وهي رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، كلها خيارات شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن البينة هنا شهيدان يعني شاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي الأصل رجلان، فإن لم يوجد فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة، حيث يستثنى من تحليف المنكر مسائل، منها ما يأتي: لا يحلف الشاهد أنه لم يكذب لأن ذلك لا ينطبق عليه وهو شاهد يؤدي بينة. 2. لا يحلف القاضي على تركه الظلم في حكمه لأنه موكول إلى ذمته ووظيفته وأمانته. 3. لا يحلف منكر الحد لأنه إذا أقامت عليه بينة في حد فإن إقامة البينة ليس في الحدود وإنما في الحقوق. 4. من كان عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر عند الشافعة لأنها راجعة إلى الأمانة وإلى أداء ركن من أركان الإسلام. وبذلك عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.